الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد الماتن رحمه الله إنه بعد فقد التمييز ترجع المبتدئة إلى الأقارب، ثم قال بشرط اتفاقها، يعني الأقارب متفقين على عادة معينة، وذكرنا إطلاق الأدلة ولكن فيه أقوال، ذكرنا الأقوال أو كون النادر كالمعدوم، أي إذا كان فرد من النساء تكون مخالفة لعادة الغالب هذه كالمعدوم فلا يعتنى بها. أيضا لإطلاق الأدلة ولما ورد بأن المعدوم النادر بمنزلة المعدوم هذا لا يعتنى به، فرد نادر لا يعتنى به عند العرف الشرع وارد على ما هو المتعارف، ولا يعتبر اتحاد البلد أيضا لإطلاق الأدلة. وما ذكر أي الشهيد رحمه الله بالذكرى من أنه لا بد من إبرار الأغلب، هذه بحث باعتبار أنها النساء تختلف في الأمزجة في البلدان وغير ذلك لا يسرى إليه، هذه أمور دقية، والأمور الدقية بمعزل عما ورد في الشارع. الشرع إنما ينظر إلى ما هو المتعارف عند الناس، أما امرأة من الأقارب تكون في بلد ما من البلدان مزاجها يختلف عن مزاج التي هي أقرب منها لا يلاحظ أو يلاحظ، هذا أمر دقي لا يعتني به الشارع. ومع عدم الأقارب حينئذ، مع عدم الأقارب لا بد أن نحمل كلام السيد رحمه الله على أنه ليس المراد منه العدم مطلقا، إذ هو ممتنع عادة، إذ لا أقل أن هذه المرأة لها أم، لا أقل أنها لها خالة أو جدة أو غير ذلك، فحينئذ هذا يحمل على الغالب، أي ومع عدم الأقارب عادة حينئذ ترجع إلى العدد حينئذ، أو اختلافها أو كان الاختلاف كبيرا بين عادات النساء أهلها فحينئذ ترجع إلى العدد، والعدد مختلفون، مخيرة بين ثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، هذه الأعداد الواردة في الروايات. قبل بيان الدليل على ذلك لا بد من بيان أمر في المقام، وهو إن الإنسان إذا تحير في مورد من الموارد جعل الشارع له طريقا لرفع تحيره، وهذا الطريق إما أن يكون عرفيا متداولا عند العرف، أو يكون طريقا شرعيا قد حدده الشرع. حينئذ في المرأة في موضوع بحثنا، المرأة المبتدئة أو المضطربة الناسية للعدد قد تحيرت في جعل الدم حيضا وغير هذا أو استحاضة لاستمرار الدم عليها واتحادها في الصفة، الدم هذا كله في صفة واحدة، إذ لو كان اختلاف في الصفات ترجع إلى التمييز، ففقد التمييز وفقدت الأقارب، الآن متحيرة ما هو الطريق لهذا رفع تحيرها. الشارع باعتبار أن هذا الأمر عادة وهو أمر عادي متداول عند النساء ورد الشرع عليها، لا بد أن يكون له طريقا لرفع حيرتهن حينئذ، هذا هو الذي نقول به. والشارع الأقدس إنما أمضى هذا الأمر الفطري الارتكازي وجعل لها أعدادا بعد فقد كل ما يرفع التمييز يرفع التحير عندها، لا تمييز عندها لاتفاق الدم كله على الصفات، لا أقارب لها حتى ترجع أو وجود الأقارب، لكنما هذه الأقارب كلها مختلفة في عاداتهن لا يمكن الاعتماد عليهن، فحينئذ ترجع إلى هذا الذي جعله الشارع وهو الرجوع إلى الأعداد. والأعداد هي ثلاثة، ستة، سبعة، واردة في الروايات الواردة من المقام، هذا هو الأمر الاعتباري الموجود. الشارع الأخلس أمضى هذا الأمر الاعتباري في هذه الأعداد التي جعلها، وإنما لاحظ الأعداد هذه إنما هو أمر أيضا عادي عند النساء. العادة عند النساء أغلب الأيام أغلب العدد هو سبعة، الغالب في عادتهن سبعة أو ستة، كثير منهن إما سبعة أو ستة، هذا هو لاحظ الغالب عند النساء فجعل الأمر بين ستة وسبعة، والثلاثة هو أقل أيام الحيض الذي تقدم الكلام فيه. إذا الحيض يكون أقله ثلاثة وأكثره عشرة، لا يمكن التجاوز عن هذين الحدين، فإذا كان أقل من ثلاثة لا حيض، أكثر من عشرة لا حيض، فإذا كان بينهما حيض. ولكن لما كان الدم مستمرا بلون واحد ما تفعل، جعل الشارع ستة وسبعة، هذا هو مقتضى القاعدة والاعتبار وسهولة الشريعة وسماحتها. ثم نأتي للأخبار الواردة في المقام. الأخبار الواردة في المقام هي موثقتا ابن بكير، ورد فيهما عددان، في موثقة منهما عدد وفي موثقة أخرى عدد آخر، فهما من هذه الناحية متعارضتان، هل يمكن الجمع بينهما أو لا؟ حينئذ الأولى هي موثقة ابن بكير في المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام، هذا أكثر الحيض، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام هو أقل الحيض، وصلت سبعة وعشرين يوما. فهذه الرواية جعلت المناط عشرة أيام أكثر الحيض في ابتداء حيضها، وإذا استمر الدم إلى الشهر الثاني تجعل ثلاثة أيام حيضا وهو أقل الحيض، والبقية استحاضة وتصلي سبعة وعشرين يوما. هذه الرواية واضحة، بين عشرة أيام في الشهر الأول وعشرين يوم صلاة، بين ثلاثة أيام حيضا وسبعة وعشرين صلاة، هذه هي موثقة الأولى. الثانية في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم، أي ينزل عليها الدم، فتكون مستحاضة أنها تنتظر، هنا استظهار في هذه العبارة أنه تستظهر حينئذ بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، أي أكثر الحيض عشرة أيام، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، أي تجعل الحيض عشرة أيام وبعد العشرة هي مستحاضة تفعل ما تفعل المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة، أي أقل الحيض، وتجلس أقل ما يكون من الضمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، فطهرها أكثر الطهر وحيضها أقل الحيض ثلاثة أيام، في المرة الأولى عشرة أيام هذا ما ذكره، وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض أي ثلاثة أيام. هاتان الروايتان، الأولى جعلت الصلاة هي أكثر، الأولى أنها تصلي ثلاثة أيام، لا تترك الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرون يوما، أو تترك الصلاة عشرة أيام وتترك وتصلي عشرين يوما، دار الأمر بين هذين، الشهر الأول تترك الصلاة عشرة أيام استظهار، فإن استمر الدم عليها تصلي عشرين يوما، وفي المرة الثانية أي الشهر الثاني إنما تصلي تترك الصلاة ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما، هذه رواية الأولى. الرواية الثانية
تصلي تمضي أكثر ما يكون من عشرة أيام، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، خلاف الأولى، أولى ثلاثة أيام، هنا عشرة أيام تجلس عن الصلاة، فحينئذ ما تفعله المستحاضة. ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية، أقل في المرة الثانية ثلاثة أيام، هذه ما ذكرت في الرواية الثانية. حينئذ هذه هاتان الروايتان وردتا في المقام، سوف يأتي الجمع بينهما. ومن تلك الروايات مرسلة يونس الطويلة التي تعتبر أكمل خبر في المقام، فقد ذكر فيها التفصيل. المرسلة هذه ذكر فيها التفصيل ما لم يذكر في أي روايات رواية ورد في باب الحيدي. هذه المرسلة أيضا تعتبر مرجعا عند الشبهة والتحير. هذه هي فضل مرسلة يونس على سائر الأخبار الموجودة في هذا في باب الحيدي. أولا أنها أكثر خبر فيها التفاصيل، تفاصيل الحيدي، ثم تعتبر مرسلة يونس مرجعا في موارد الشبهة والتحير ورد فيها، إلا ما خرج بالدليل، هذا صحيح. هذه المرسلة تحكي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسن بنت جحش، قال عليه صلى الله عليه وآله وسلم: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. هنا في بداية الأمر الترديد بين ستة وسبعة أيام، في أول هذه العبارة الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب هذه المرأة: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، هذه تخيير بينهما، هنا ترديده. ذكر في هذه المرسلة ثمانية مرات سبعة أيام، هنا ترديد. وفي الفقرات الثمانية الأخرى ثمان مرات سبعة أيام. ثم اغتسلي غسلا وصومي 23 يوما أو 24 إلى آخر الرواية. هذه هي مرسلة طويلة. ففي بداية الأمر الرسول أمرها بالتخيير بين ستة وسبعة أيام، إذا اختارت الستة فتصلي 24 يوما، إذا اختارت السبعة تصلي 23، هذا صحيح. وفي فقرات ثمانية جعل الأمر واحدا، تترك الصلاة سبعة أيام، ثمان فقرات فيها سبعة أيام. هذه الرواية تخالف الروايتين السابقتين، هناك ثلاثة أيام وعشرة أيام، وبالمرة الثانية إنه عشرة أيام وثلاثة أيام في الشهر الثاني، هنا من ابتداء الأمر هو ستة أيام أو سبعة أيام مخيرة. فحينئذ ما هو طريق الجمع بين هذه الروايات الواردة في المقام؟ مقتضى الجمع بين الروايتين المتقدمتين فيهما اختلاف يسير، إنه متقدمتين وبين هذه المرسلة بحمل التحيض فيهما على من أول رؤيته رؤية الدم إلى العشرة على الاستطهار، كما ورد في العبارة أنها تستظهر، أن الإمام لما يقول لها تستظهر معناه أنه تترك الصلاة استظهارا إلى أن يتبين حالها، هل الدم يستمر إلى ما بعد العشرة فتجعل الحيض عشرة أيام، وإذا ما انقطع الدم قبل العشرة فتجعل ما قبل ما تركت هذا المقدار حيض والبقية استحاضة، هذا في الرواية. فترك الصلاة وأمرها بترك الصلاة من أول رؤية الدم إنما كان لأجل الاستفهام حتى ترى حالها بأن الدم يستمر أو لا يستمر، هذا واحد، انقطاع الدم على العشرة. والمستفاد من المرسلة التخيير بين الستة والسبعة لا غير، بينما في هذه المرسلة ابتداء الأمر التخيير بين الستة والسبعة، هاتان الروايتان فمتعارضتان. هناك استظهار إلى عشرة أيام تترك، هنا من ابتداء الأمر تحيضي ستة أو سبعة أيام، فاختلاف بينهما. فيجمع بينهما برفع اليد عن تعين خصوصية كل من الروايتين، وتكون الوظيفة هي التخيير بين الأعداد الثلاثة. صحيح ورد في الروايتين 13، لكن هذه الخصوصية نرفع عنها اليد لأجل المرسلة، كما أن المرسلة أيضا نرفع اليد عن خصوصية السبعة أو الستة أو السبعة لأجل الموثقة، موثقتين. فحينئذ مقتضى الجمع بينهما التخيير بين هذه الثلاثة، إما أن تجعل الحيض 3 أيام، أو تجعل الحيض 6 أيام، أو تجعل الحيض 7 أيام. وهذا هو الذي ذكره السيد الماتين، والمشهور بين الفقهاء اتباع هذه بهذا الطريق من الجمع. لكن المرسلة هذا طبعا جمع صحيح ولا إشكال فيه لوجود قرينة في البيت. لو لم تكن المرسلة لقلنا بالثلاثة والعشرة، لكن المرسلة من ابتداء أمرها مخير بين 6 و7، نرفع اليد عن الخصوصية لأجل الموثقتين، فيكون الأمر تخيير بين هذه الأعداد الثلاثة. هذا ما ورد في هذه الرواية. إلا أن المشكلة في نفس المرسلة، أن المرسلة قد كرر لفظ السبع فيها 8 مرات، ولكن في صدرها ورد تحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. صدر الرواية 6، تخيير بين 6 و7 في علم الله. في فقرات 8 أخرى 7 أيام من دون تخيير، كيف يمكن أن نجمع بينها؟ قيل في وجه الجمع بين هذا تعارض، قيل في وجه الجمع بين هاتين الفقرتين أي وهذه الفقرات المختلفة ينافي الفقرات وهذه هذا الترديد تنافي الفقرات 8 التي تدل على التحيض بالسبع فقط، وأن الطهر 23 يوما. قيل في وجه الجمع بين هذه الفقرات، أولا منها أن الترديد من الراوي لا من الإمام، تحيضي 6 أو 7، هذا من الراوي هو واحد، 6 أيام أو 7 أيام حتى لا تخالف الفقرات السابقة، 6 وظيفة من الراوي. هذا هل يمكن قبوله أن الترديد من الراوي أي فقرة كلمة زائدة في الرواية؟ إصالة عدم الزيادة موجودة، لا يعتنى بهذا الاحتمال. ينافي الراوي بقرينة الفقرات 8 الأخرى، فقرات 8 فيها 7، هذه الفقرة فقط فيها 6 و7، معناه أن 6 زيادة من الراوي في هذا، وهو بعيد جدا، إذ يمكن حمل الفقرات 8 على أنها وردت من باب الاكتفاء بذكر أحد التخييرين. الإمام ذكر تخيير بين 6 و7، ثم ذكر 7 بذكر أحدهما، لا أنه هذا نحمل هذا أن 6 هو من الراوي زيادة من الراوي، الأصل عدم الزيادة حينئذ، فحينئذ نذكر هذا. وهذا دائر عندهم في المحاورات العرفية، أمر دائر، يذكر المتكلم أمران أو 3 أمور ثم يذكر واحدهما اعتمادا على ما ذكره في ابتداء كلامه، وهذا أمر عادي عند العرب، فلما نحمل أن هذه الكلمة على أنه زيادة من الراوي وهو خلاف الأصلي؟ هذا بعيد. فعنده على أنها وردت من باب الاكتفاء بذكر أحد فردي التخيير، وهو معهود في المحاورات بقرينة قوله ثم اغتسلي غسلا وصومي 23 أو 24. هو لم يذكر 6، لكن الحكم المترتب عليها جعله مترددا بين 24 و 24، فمعناه أن الفرد الآخر مطلوب له، لم يذكره لذكر أحد فردي التخيير. هذا دائر في المحاورة، هذا أولا. منها حمل 6 على الموارد التي تكون العادة النوعية 6، ذكرنا في بداية الحيض إن عادات النساء هي مختلفة، نادرا ما تكون عادتهن خلاف المعروف بين المغالب عند النساء لأجل مرض أو لأجل أي شيء، هي مرددة بين 6 و7. خلاف ذلك قليل. بعض النساء تتحيض بمقدار 6 أيام، بعض النساء وهو الأكثر 7 أيام. فنحمل 6 الواردة في الرواية على موارد الغلبة عند بعض النساء، والسبعة على موارد الغالبة عند النساء بعض الآخر. هذا هو الذي نحمله أحسن وجه في هذا. لكن هذا الحمل إذا لم يكن حمل أوجه من هذا لا بأس به، أما إذا كان حمل آخر سيأتي ذكره أوجه من هذا الحمل حينئذ لا اعتبار لهذا الحمل، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.